السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مجلسنا الذي اعتدناه من سنوات طويلة والحمد لله لنتذاكر فيه العلم فتنشرونه بين الناس، فليس كما قال بعض العلم درجة أفضل من النبوة، فليس هناك درجة بعد النبوة أفضل من نشر العلم. أنا أعلم أنك تتكبل المشاق لكي تنال درجة كبيرة وشهادة عالية لتتوظف بها، تتوظف فيكون لك راتب كبير، أو تدخل في تجارة، وإن كنت غامر بمالك أحيانا تريد المال الوفير، تريد أن تكون الأفضل أو من أفضل الناس حياة. لكن مهما ملكت في هذه الحياة واتسع ملكك فإنك راحل عن هذه الحياة، أو أن الحياة راحلة عنك. سمعنا أناس تجار كبار اتصل عليه بعضهم، كان يملك ملايين يملك، يعني ليس بحاجة أن يذهب إلى عمل يومي، إذا صرف من هذه الملايين إلى يتوفى عاش في أعلى رتبة من رتب الإرفاه في هذه الحياة، من سيارات وقصور. رحلت عنه الدنيا، دخل في مناقصة بكل ما عنده، يريد أن تكون ضعفين. طمع سبحان الله، فاتصل عليه وهو مديون بملايين، يتمنى ربما السيارة التي توصله إلى المكان بعد أن يملك كان السيارات الكثيرة والعمارات الكثيرة والشركات الكثيرة. فهذه رحلة الدنيا عنك، تصبح فقيرا بعد غنى، أو أنك سترحل عنها فتغادر أموالك إلى ورثتك. طيب، لو كان واحد من ورثتك عاق، ابن لك عاق طوال حياته مقاطعك ثم توفيت، هل يستحق شيء من الميراث؟ عاق طول حياة سنين وهو هاجرك ويسبك ويغتابك ويشوي صورتك عند الناس، أبوي 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 أبوي. نعم، لا يحل أن يمنع العاق من الإرث، لأن الوصف الشرعي أنه وارث. ما قال الوارث البار سبحانه، ما قيده بالبر، أي وارث لو كان عاق يرثك. فرغما عنك إذن إرثك سيذهب إلى ورثتك، وما من ميت يموت إلا هو يتحسر. وتذكر كلامي هذا، ولا تدري الليلة وفاتك، بعد ساعة وفاتي أو وفاتك، لا ندري. نسأل الله يطيل عمارنا في خير وعمل صالح ويحسن ختامنا. تذكر ما أقوله الآن وأن في سرير الوفاة، في سرير السكرات تكابدها وتخرج روحك، ستأتيك في نفسك حسرة، كنت مصلح أو مسيء. كيف؟ ما من ميت يموت إلا ويندم. إن كان محسن كيف يندم هذا؟ ليش مسددت؟ ليش ضيعت وقت في الزيارات والنزهات الكثير وقيل وقال والرسائل والضحك؟ ليش ما استثمرتك اليوم حزب أقرأ من القرآن كل حرف بحسنة، واجلس في حلقات علم؟ ليش كنت أحضر مرتين في الأسبوع؟ ليه ما كنت أحضر حلقات العلم؟ فإن غاب مثلا المعلم أقرأ في الكتب إلى أن يأتي المعلم إلى آخر. كيف تضيع أوقاتي سدى؟ كيف ضيعت أوقاتي سدى؟ إذن ما من ميت إلا وهو يندم. إن كان محسن يقول ليتني أحسنت، وإن كان مسيء فيقول ليتني إيش تبت قبل مقامي هذا. وبمناسبة كلامنا في خطبة الجمعة عن مسألة اتباع الهوى في تغيير المصلحات الشرعية، لنجعل عنوان هذا المجلس الخلاف الفقهي والاعتقادي، وتسمية من اتبع السنة في خلاف العلماء وأنكر ما تبين وظهرت الأدلة بنكارته شرعا متشدد، فهل هذا الاسم صحيح؟ هل يجوز؟ هذا هو البحث في مجلسنا هذا. هل يجوز في اختلاف العلماء إذا تبين بالدليل في خلافهم أن هذا الأمر واجب بالدليل، وأن ذلك العالم اختار الاستحباب لن يوفق وقد ظاهرت الأدلة على الوجوب، فهل يجوز لك لأن هناك عالم آخر قال بالاستحباب أن تختار الاستحباب بزعم من المسألة الخلافية؟ وصف من أخذ بالوجوب أنه متشدد، هذا الذي يجب علينا طرحه في هذا المجلس. فإن اليوم نرى أن كلما وقع خلاف العلماء في مسألة، سفر المرأة بغير محرم، إسبال الثوب، قص اللحية دون القبضة، وجالست هؤلاء قالوا لا تشدد علينا المسألة خلافية، فنريد ضابط نعرف به متى نشدد ومتى لا نشدد، متى ننصح بلطف ومذاكرة ومتى ننكر بزجر إن كان لنا قوة على الزجر وكانت المصلحة في ذلك أظهر وأرجح. فنقول مستعين بالله، أولا الخلاف لا يكون في الاعتقاد بين العلماء، لأن نجد اليوم بعض الفضائيات المنتسبة لجماعة الإخوان المسلمين يريدون قلب الحقائق الشرعية، فيريدون أن ينقلوا الخلاف في الاعتقاد إلى حظيرة إيش؟ الخلاف في الفقه. فيقول قائل منهم يعني لا تشدد مع الأشاعرة، هذا مذهبه، تسلق، لا تشدد مع الرافضة، هذا مذهبه، لا تشدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حث بن قريظة لم يعنف على الطائفتين. شف، فليكن مبتدأ كلامنا إذن أن الخلاف المقصود بين العلماء إنما هو في مسائل الفقه، أما العقيدة فلم يختلف العلماء في العقيدة، لم يختلفوا في التوحيد، فليس المعالم كان يقول يجوز أن تدعو غير الله كالأولياء في الأضرحة، كالأولياء الذين بني عليهم الأضرحة والأنبياء يجوز، وآخر يقول لا يجوز، لم يختلف علماء السنة في باب الاعتقاد. أما ما ذكر في مسألة رؤية الله بالعين الباصرة أو بالقلب، هذا في فهم الأدلة لا علاقة له بالعقيدة الصلب، توحيد الله، صفات الله، فهذا لم يختلفوا فيه، توحيد الإلهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الأخبار، خلق الجنة، خلق النار، الصراط، العرش، علو الله، وغير ذلك من مسائل عقيدة الصلب، لم ولن تجد خلاف العلماء في ذلك، فلا يتلاعب بك ويقول جارك أشعري، جارك صوفي، يجيز الدعوة الأولياء من دون الله؟ نعوذ بالله. خلاف، والخلاف رحمة، نعوذ بالله، أو لا تشدد، مسألة خلافية. فلا يتلاعب بك المتلاعب بهذا القول، فإنه لا يحل إحداث خلاف في الاعتقاد. فالخلاف بينه وبين الأشاعرة جذري، اختلاف بينه وبين الصوفية جذري، اختلاف بينه وبين الرافضة جذري، يعني لهم أصولهم ولنا أصول لا نلتقي معهم أبدا. فالأشاعرة ليس من أهل السنة والجماعة، الصوفية ليس من أهل السنة والجماعة، الرافضة ليس من أهل السنة والجماعة. انتبه، لأن هناك دعوة تزحف من الغرب علينا بجعل اختلاف ذوقي بيننا وبين الصوفية، ويريدون حشر مذهب الصوفية وطرقهم ضمن المذاهب الفقهية. يعني مثلا يريدون تميع العقيدة، لأن متى مميعوا العقيدة أفسدوها، ولا أفسدوها وعلموا ذلك، فيريدون إدخال التصوف أو الرفض، وهو اليوم أقرب للتصوف لعلمهم أن المجتمع المسلم كره الثورات وكره الرافضة. رأوهم في مصر والحمد لله، بعض الإخوان في مصر جزاه الله خير بدأ الرافضة يشتغلون، قتلوهم بالعصيان، ما شاف واحد في الحي يبدأ يشيع الناس، غار أهل السنة وقتلوه. فإذا عرفوا الناس الحمد لله، اترك المناطق الفقيرة في إفريقيا فإنهم معزل عن العلماء ومعزل، لكن عرفوا أن لعل الأسهل في التمرير التصوف، كما بينا خطره في الجمعة السابقة أو التي قبلها. ومن ذلك أنهم باسم الخلاف يريدون هدم الاعتقاد، بأننا نقبل ونعتقد أنه خلاف شائغ لما يأتي أحد الناس يقول إيش؟ لا بأس بدعاء الأولياء، يقول هذا عالم أفتى أنه إذا قلت يا حسين جائز، عالم كبير مثل علي جمعة هذا والآخر، يقول هذا عالم. وكذلك كما نقل لي الشيخ سعد الحصين وقد درس عند الشعراوي في مصر 4 سنين، قال لي كان يجيز دعاء الأولياء أو التمسح بقبورهم إلى آخره. ولما أنكر عليه واحد من إخواننا هناك قال أنت الآن لما قبلت رأسي؟ قال له نعم. قال لا، أنت قبلت العمامة ما قبلت رأسي، يسير إلى مذهب المشركين، ما نعبدهم إلا قربهم من الله زلفا، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفا. فيقولون هؤلاء علماء. فإذا مسألة دعاء الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى مسألة إيش؟ مسألة فقهية، مسألة فقهية، فلا ينبغي يعني يجعلونها وهي اعتقادية مثل مسألة إيش؟ الفقهية. فنقول الاختلاف في الاعتقاد غير سائغ، من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهو إما كافر أو مبتدع ضال. بدع علماءنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأشاعرة، بدعوا الأشاعرة وكفروا الجهمية وأنكروا على الأشاعرة وأنكروا على الجهمية، ولم يقولوا الخلاف سائغ بيننا وبينهم في العقيدة. المسألة الأخرى أو الثانية الخلاف الذي يجري بين العلماء قد حصل في زمن الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إما خلاف من جهة فقدان النص، أحدهم يعرف النص والآخر لا يعرفه، كالخلاف الذي حصل بين عمر الخطاب وبين ذلك القارئ الذي قرأه النبي القرآن بقراءة سمع عمر استنكرها لأنه ما سمع عمر ما سمعها، وقال أقرأنيها رسول الله، فذهب وأخذ بتلاميذه في رسول الله فقال اقرأ يا فلان، فأجازه النبي، فكان هذا غائب عن عمر. فإما يكون خلاف لأن أحدهما عرف النص والآخر يخافه خفية عنه، وإما يكون خلاف عندهم رحمهم الله رضي الله عنهم لفهم النص، كلاهما عنده النص لكن فهم فهما غير صاحبه، كما في حديث بني قريظة، كلاهما عنده حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لكن اختلفوا في فهمه، وكذلك يدخل الجنة 70,000 من أمتي إيش بغير حساب، اختلفوا، منهم من قال ولدوا في الإسلام، منهم من قال كذا، منهم من قال كذا، النبي خرج ولم ينكر عليهم في فهم هذا النص، فهذا اختلاف مع معرفتهم كلهم بالنص لكن اختلفوا في فهمه، فكون النبي لم ينكر على من لم يبلغه النص ولا من بلغه النص لكن اختلف في فهمه، دل على أن وجود الخلاف سائغ لغة شرعا، أصل وجوده لا بأس، يمكن أن يوجد يعني، وأنه مشروع أن يحصل هذا، لأن كل واحد مأمور أن يتكلم بما عنده من إيش من علم، كما قال بعض سلفنا قد أفلح من انتهى إلى ما قد سمع، أو كما قال، فكل يحكم بما سمع، والذي سمع لا يبدع من لم يسمع، كان فابن عمر كان يحسب على الضجعة بعد الفجر رضي الله عنه، وكان يقول صلاة الضحى بدعة، فإما أنه أنكرها جماعة وإما أنه وأنكر كذلك على من الضجعة في المسجد، لأن النبي كان يضجع بعد الفجر وين؟ بعد ركعتين الفجر في بيته، ولكن أنكروا أشياء رضي الله تعالى عنهم ولها أصل باعتبار أنه ما سمعوها، مثل إنكار عمر على من؟ على معاوية أنه وضع طيب قبل الإحرام كما في موطأ مالك، ولم يبدع الناس أو لم ينكروا على عمر ويقولوا كيف كيت وكيت ويضللونه، لأنهم يعلمون أن كل إنسان يعمل بما إيش بما ظهر له وسمع، لكن كان إذا ظهر لهم الحق رجعوا إليه واتبعوه كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وأن أبو هريرة كان يقول من أصبح جنبا فلا إيش فلا يتم صومه، كان يفتي بهذا أخذا بإيش أخذا بحديث انتهى علمه إليه، وأن النبي قال ذلك أن من أصبح في رمضان وهو جنب ما اغتسل قبل الفجر وقد جامع بالليل فإنه لا يجوز له أن يتم صومه، فلقي رجل أبا هريرة قال إن أبا إن أم سلمة وعائشة يخالفانك، فيقول أن كان النبي يصبح وهو جنب ويغتسل ويتم صومه، فعرف أن هذا ناسخ قالهن أعلم ورجع، فكانوا إذا حدثوا ما عرفوا وعرفوا أن هناك ناسخ لقولهم رجعوا إليه أو نص لم يسمعوه رجعوا إليه، كعمر بن الخطاب كابن عمر كان ينهى عن إيش؟ يأمر النساء أن يقطعن أحذيتهن تحت الكعب في الإحرام. يظن النص إيش؟ عام. فبين له أن هذا خاص بإيش؟ بالرجال. رضي الله عنهم جميعا، وكانوا يرجعون الحق. فابن عباس كان يفتي أن ربا الفضل يجوز، كيلو وين ذهب بكيلو ذهب جائز عند ابن عباس، قال من الربا النشيئة، كيلو ذهب بكيلو ذهب متأخر، كيلو وين ذهب بكيلو ذهب متأخر دون القبض في المجلس. فلقيه أبو سعيد كما خرجه الخطيب، فذكر له حديث مسلمة، فرجع ابن عباس عن الصرف قبل وفاته بسبعين ليلة، لأنه ما كان سمع حديثه في الصرف، كان سمع حديث في ربا النسيئة، ربا الفضل ما سمع في شيء، فكان يفتي أن الربا ربا النسيئة رضي الله تعالى عنه. لكنهم كانوا إذا سمعوا النص رجعوا إليه ولا يتعصبون ويقولوا المسألة خلافية، أو يقولوا للناس اتبعوا قول فلان وفلان منا وكل النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ما كانوا يقولون هذا، كما روى ذلك مالك في الموطأ من اختلاف ابن عباس مع ابن حنين في مسألة غسل المحرم رأسه، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، قال الآخر لا يغسل المحرم رأسه، فقال ابن عباس لرجل اذهب إلى أبي أيوب واسأله كيف كان النبي يغسل رأسه، فوجده يغتسل بالقرنين، سبحان الله، شوف صادفه وهو يغتسل، بركة، بين قرنين، بين قرنين البئر خشبتين تضع بينهم عرضة فينزل الدلو. فقال كيف كان النبي يغسل رأسه، انظر سؤال ابن عباس، ما قال هل كان يغسل، كيف يعني متثبت أن النبي يغسل رأسه، فأخذ الثوب وطأطه وأخرج رأسه أبو أيوب وقال الإنسان صب علي، فصب، قال هكذا، فرجع الرجل لقول ابن عباس. لكن هل كانوا يتناكرون في الخلاف؟ مرة كانوا يتناكرون ومرة كانوا لا ينكرون ولا، فما شعروا فيه أنه قد خالف الشخص نصا ينكر، وما شعروا فيه أن المسألة تتجذبها الأدلة لا يعنف، فكانوا يفرقون بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، وكان عندهم الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف قوي وخلاف ضعيف. فالخلاف القوي عندهم رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد إذا تجاذبت الأدلة الحكم، فكانوا لا يظهرون إنكار، لكن نصح وإرشاد ممكن بلطف، فلا ينزلون الخلاف في هذا القوي منزلة الخلاف الضعيف إلا ظهر في النص، مثل تعامل النبي مع الطائفتين اللذان اختلف في قصة بن قريظة، قال ابن حجر هذه مسألة اجتهادية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم أصلى بن قريظة، النبي رب الأمة بهذا الحديث أنكم يا أمتي لا تختلفوا في المسائل التي تحتمل، لا تختلفوا وتتشددوا وتتناكروا، لأن هذا حينئذ يكون ضرب من الابتداع ويمزقكم تتمزقوا فيه ويدعو للاختلاف، والخلاف هو شر. فدرس الأمة عمليا بهذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن منهم من فهم أن النبي استثنى هذه الحادثة من عموم إن الصلاة كانت مولية كانت موقوتة، فيجوز أن نترك وقت الصلاة في وقتها، فصلوا في بني قريظة. وقسم قال هذا منه نحمله على الاستحفاف ونعمل بالأصل إن الصلاة كانت من كتاب موقوتة فعملوا بالنصين، فصلوا في الطريق وأسرعوا. قال يحثنا على السرعة كما يقول الرجل لولده لا يأذن الظهر إلا أنت هنا، يعني استعجل قدر المستطاع، وليس معناه حقيقة الأمر. فالنبي هنا ما عنف الطائفتين، فدرس الأمة من بعده أن لا تشددوا إذا كانت المسألة تحتمل وفيها قوة في الاستدلال والأدلة تجاذب الحكم، فاتئذوا ولا تتقاتلوا ولا تتحزبوا ولا تختلفوا وتتنافروا. لما؟ لأنه خير الهدي هديه. فإذا جاء واحد بعد النبي في القضية نفسها الذي النبي فيها ما شدد يشدد، معناها يدعي أنه أغير من النبي على الأدلة، فيظهر تشدد وهجر ولا؟ فحينئذ قد يصل لحد الابتداع. النبي ما تشدد، كيف يتشدد؟ ومن هنا قال ابن تيمية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، يعني من هذه في هذا الدليل هذا حافظ بن قريظة من تلاعب جماعة الإخوان المسلمين بالحوادث الشرعية أو الألفاظ العرفية الشرعية وهي الخلاف، حملوا الخلاف حتى ربما في العقيدة أو في مخالفة النصوص الواضحة وهو الخلاف الضعيف على حادثة بني قريظة. تلاعب ولا لا؟ تلاعب. هل يسوغ مثلا للرجل الحنبلي الذي تبين له بالدليل أن لا نكاح إلا بولي وعرف صحة الأدلة وصحة أن يزوج مذهب أن تتزوج بنته على مذهب الأحناف ولا ينكر عليها بزعم أن المسألة خلافية، وأن الأحناف يقولون إيش؟ لا بأس المرأة تزوج نفسها من غير إذن ولي. لا يجوز له أن يتهاون، لأن فيه نص وقد ظهر. الأحناف معذورون، ما صح عندهم ولا عرفوا الحديث صحة، لكن أهل الجمهور كالحنابلة والشافعية عرفوه لا نكاح إلا إيش؟ بولي، يعني امرأة نكحت نفسها، يعني امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. فحينئذ لا يحل التهاون وقد عرفت الأدلة. ولذلك لما رأى علي أن عثمان بن عفان وإن كان اجتهد لكن هذا اجتهاده رأى علي يخالف نص نهى الناس عن المتعة، مر معكم الموطة، فلقيه علي أو دخل عليه قال كيف تمنع الناس من شيء أمر به النبي، أمر النبي أن يتمتع الناس، تقول تنا أنكر. إذن كانوا إذا أحسوا بأن أحدا اجتهد والنص يخالف ما اجتهد إليه أنكر عليه، فتبين من هنا أنهم كانوا يفرقون من الخلاف القوي وإيش والضعيف. وهذه المسألة الثالثة حينئذ، وهي الفرق بين الخلاف القوي والضعيف. القوي الذي تجاذبت الأدلة فيه الحكم وهي مسألة اجتهادية فلا إنكار إلا المناصحة والملاطفة والمحاورة والدلالة بأحسن عبارة على النصوص بأحسن عبارة. الثاني خلاف ضعيف وهو ظهرت فيه الحجة وتبينت المحجة أو كان في الاعتقاد نعوذ بالله، فهذا يجب فيه الإنكار. لكن حجم الإنكار الذي يكون في هذا النوع الخلاف لا شك أقل من خلاف الاعتقاد. فحينئذ من التشدد أن تجعلهما سيان. طيب المسألة الرابعة، هل كل خلاف يجوز العامي أن يضرب جدلا لك وقد أظهرت له الحجة والدليل فيه وتبين ضعف أو تبين أنه لا دليل عنده إلا التمسك مذهب، تمسك بمذهب، فهل يسوغ له مجرد وجود الخلاف مخالفة النص الظاهر البين عنده والذي لا يعرف له ناسخ ولا يعرف له صارف يجوز له؟ لأن الله لا يجوز، لأن الله سيحاسب يوم القيامة على ما سمع، كما جاء في حديث الترمذي أو غيره: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه، كما وضح ابن القيم هذه المسألة المهمة، عن علمه ماذا عمل به. الحديث سمع من خطبة الجمعة في إنسان يراه موثوق من أهل العلم لا يروي أحد ضعيفة، قرأ حديث البخاري، سمع آية واجمع السلف على تفسيرها. المهم العلم الذي بلغ بالكتاب والسنة هو يسأل عنه، فإذا عرف أن هذا العلم بدليله فلا يجوز أن يخالف الدليل الذي بلغه لمذهبه الذي اتبعه، كما ذكر لكم مثال إنسان في الخارج فرضا يحتاج إلى النكاح، وكان في تجارة في خارج البلد، هنا في تجارة، تقدم إلى أسرة من الأحناف في بلاد العجم، والدهم تأخر ما جاء من السفر، هو محتاج للنكاح، فهل يجوز أن يتزوج المرأة وهو إنسان حملي قد عرف الدليل النكاح بولي، يتساهل ويقول مسألة خلافية وتزوج الفتاة هذه الحنفية لأنه في مذهبهم أنه يجيز ذلك والمسألة خلافية وأخذ مذهب، يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأن النبي قد نصنا قال لا نكاح إلا بإيش؟ ولي. فإذا أريد أن أصل أن ليس كل خلاف جاء معتبر، فلا يجوز تسليك الحكم الشرعي ومجاوزته بدعوى الخلاف، لأن الخلاف ليس دليل شرعي، الدليل الشرعي كتاب السنة، قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه إيش؟ أولياء. إذن من المتشدد في هذا الخلاف؟ هذه جعلوها المسألة الخامسة، ولعلنا نختم بها المسائل لننتقل للكتب. من هو المتشدد في باب الخلاف؟ تعرفون أن ابن تيمية مثلا في مسألة كشف الوجه كان يرى وجوب التغطية، وكان ينكر، معنى المسألة إيش؟ خلافية، علماءنا ينكرون في باب كشف الوجه، طيب كشف وجه المرأة، طيب فحينئذ قد يقول قائل منكم: والله تحيرنا، قلت إذا كان الخلاف قوي والخلاف في هذه المسألة كشف الوجه لا شك فيه قوة تعرفونها وأدلة، فرأينا أئمة الدين ينكرون، فنقول لك الأمر نسبي، عالم جهبد تبينت له وضوح الأدلة وقوتها فهو محاسب أن جعلها مسألة ذات خلاف ضعيف، اجتهادوا وصلوا لهذا لأنه عنده ظاهرة فلهو أن ينكر، لكن أنت لست مثله، أنت مبتدئ. والآخر ما بلغت أنها يرى أنه وصلت إلى هذه يعني القوة، وأنها وصلت عفوا للقوة، فكان لا ينكر. فلا بد أن تنبه لهذه القضية. فإذا عرفنا العالم قد يجتهد فيوجب شيء ما أوجبه الله بدليل يظنه صحيح وهو ضعيف. فكذلك قد يجتهد فيجعل المسألة ذات خلاف ضعيف وينكر على من خالف لظهور الأدلة عندها هكذا ظهرت. فلا نقول هذا العالم متشدد حينئذ. من المتشدد؟ إذا كنت بغلب ظنك ترى الأدلة قوية والعلماء هؤلاء جابوا دليل وهؤلاء جابوا دليل ولم يصل عندك الدليل الفيصل، ثم رحت على من خالف قولك أنت واختيارك تشدد عليه، ما ظهر الأدلة قوية بقوة، أنت تصبح متشدد لأنك أنكرت مع غلب ظنك أن إيش المسألة محتملة وفيها أدلة للجانبين وفيها قوة، فهمت؟ فلا ينبغي تلزم غيرك بقولك إن ما اتبعت هذا القول ترى بهجرك إلى آخره، هذا تشدد، هذا تشدد. ضرب ظن ابن تيمية في المسائل القوية مثل خلاف بالحنابلة هو بعض أهل العلم في مسألة المسافر، أخوك رأى أنه يقصر في 4 أيام وإذا زاد أتم، أنت تقصر حتى ترجع إلى بلدك 6 أشهر تقصر، ونزلت في فندق واحد هو صار يتم وينزل المسجد، انت صرت تصلي وتجمع هو يروح وانت جلس، فلا ينبغي ان يذهب المسجد وقد تبين قوة الأدلة فيما بينهم ان اللي يقول يلا لا تقعد ما تصلي ما تصلي يعني ايش اتمام اتم الصلاة خلاص خلصها بايا ما يجوز لك. يا أخي أنا أخذت بهذا القول وقنعت النبي ما قد تم في صلاته في سفره إلى آخره، وأنت قلت المضمون كما دل عليه كلام الإمام أحمد أنها 4 أيام وفهمت إلى آخر. فالمقصود أن المسائل التي تبين فيها قوة الاستدلال من الفريقين وفيها احتمال وفيها، فلا ينبغي تشدد وتلزم غيرك، لأن النبي في مثل هذه الأدلة درس أمته ألا يفعلوا في حادثة بني قريظة. إذن خلافنا مع الإخوان المسلمين خلاف جذري في هذا الحديث، الأدلة التي لأهل أهواء كجماعة الإخوان المسلمين للاعتضاد والاعتماد الاعتضاد، فأدلة أهل أهواء الاعتضاد، يرى الهوى ثم ينكر على صاحب الحديث ثم يفتش في الأدلة فتكون أدلة ليش الاعتضاد. أما أدلة أهل السنة ليش؟ للاعتماد، لأن يبنون أهل أحكام على إيش؟ على أدلة يستدلوا، فهو أولئك يعتقد ثم يستدلوا، يرى الثورة تؤدب الحاكم، الثورة تؤدب الحاكم، ينكر عليهم الحديث يقول ما فعل الصحابة، يبدو يفتشون صاروا محدثين ما شاء الله يفتشون. هذا حديث عند الحاكم المستدرك ويشوفوا صحة السند ولا شيء ضعيف، إن الصحابة أخذوا بيدي بعض وخرجوا عن المشركين ليريهم يعني قوة الإسلام وكذا، ما يصح، فيكون أعمى الرجل الذي يهوى ثم يستدل يصبح أعمى يتمسك بأي شيء، لكن صاحب الحديث أول يبني في الدروس، كل يوم يحضر الدرس ويسمع حديث كثيرة شروحها حديث كثيرة يبني علمه، فإذا وقعت فتنة عرف فين يذهب. أما أولئك يهوون الهوى يقول نتعامل مع إصلاح الحاكم والمجتمع بالثورات إلى آخره، ينكر عليهم الحديث فتشوا، فأدلتهم الاعتضاد، أما الحديث الاعتماد. فالإخوان المسلمون لما أنكروا عليهم المبدأ اللي قالوا حسن البنا ما هو نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعضنا بعضا ما اختلفنا فيه، أنكر عليهم الحديث قال لا ما يعذر واحد في كل خلاف، ليس كل خلاف معتبر، في أدلة ظاهرة لا يجوز فيها أن نعذركم إذا خالفتموها في الاعتقاد أو في الفقه، وإذا بهم يعتمدون على حديث بني قريظة كالغريق يتمسك بالقشة، حديث بني قريظة قال ابن حجر في مسائل اجتهادية التي جادلت فيها الأدلة الحكم خلاف كان قوي، فأنتم أدخلتم الضعيف والقوي في حادثة بني قريظة ونسيتم إنكار علي على عثمان وإنكار كل هذه، كما قال المقيم في النقارين في الصلاة العوام طول فيهم مرة الإمام تطوير رسول الله، فلا يحفظون إلا حديث أفتان أنت معاذ، ناسوا ما قبله وما بعده، والنبي صلى في المغرب الأعراف، وصلى في الفجر من 60 للـ100، وصلى بالمرسلات في المغرب، وصلى بقاف في الفجر كلها، وتمسكوا بحديث واحد، ترك ما قبله وما بعده، يقومون على الإمام. من أما الناس فإيش محافظة سبحان الله مثل الحفاظ، فإن نسيهم الكبير والصغير ذا الحاجة. أيه نعم، هكذا الإخوان تركوا إنكار الصحابة فيما علموا من النصوص على بعضهم البعض، نعم، وتمسكوا بني قريظة. طيب هذا أشعري، قال النبي لما اختلفوا لم يعنف الطائفتين، أنا أشعري فلان صوفي فلان، لا يصلح هذا، ليس معكم هذا الحديث. ويستدل بحديث آخر، ما هو؟ ابن مسعود، الخلاف شر، الخلاف شر. يقول هذا ابن مسعود صلى وراء عثمان وهو يرى القصر وعثمان يرى الإتمام، وقال خلاف شر. شوف يبهم كلمة يرى، يرى الوجوب والاستحباب، حقق، تنازل عن شيء يعتقد أنه معصية لو فعله من أجل الخلاف، لا، هذا يجوز الإخواني تفعل شيء معصية من أجل لا تحدث إيش، إيه نعم، الخلاف شر إطلاق، هكذا خلون الثوب فضفاض حتى يدخلوا فيه ما يشاء. كذلك الذي يعرض يفعل محاضرة في القنوات هذه الإخوانية في الوسطية، وقد دعت أكتاب السنة للوسط، كذلك جعلناكم أمة وسطة، ويشير فيها ولا يتكلم بتفصيل الوسطية معه في الشرع أبدا، لا يدخل في إيش الوسط إلا يفعل معاصي وتسكت عنه، ولا يفعل إيش خالف العقيدة وتسكت إلى آخره، يلبسون المصطلح الشرعي ثوب فضفاض حتى يقبل. طيب حقق ما هي الوسطية، ما يعطيك مفهوم صحيح، يذوب مفهوم حتى يدخل في ذلك، اي نعم، فيكون الوسطية مفهوم عقلاني يراعي فيه شهوات الناس ولو كانت معاصي، ما دام المسلمين ما خرجوا من الملة إلى آخره، هذا أحسن أحوالهم. فإذا زدنا قلنا حتى لو كانوا يعني كفار لهم ملعبهم، خلك وسط، نسأل الله العافية. نعم، وسطيتنا مع الكفار إذا كانوا في بلدنا ومعاهدين نحسن إليهم، بل ندعوهم أحيانا إذا ما خشينا فتنة على أنفسنا، كما دعت، كما دخلت عائشة يهودية وهبتها إبا، وسطية، ونعزي اليهودي، نعزي النصراني كما عزى بعض الصحابة على الكتاب، ثبت لكي نميل قلبه للإسلام، نعبة وهبة، هذه وسطية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا لكي يكون مفتاح لقلوبهم ليسلموا، والله يحب المقسطين. لكن ليس الوسطية أن تعامل أخوك المسلم الذي عصى الله أسبل ثوبه تحت الكعب معاملة الكافر، تصبح مودة تصلي وراه، تصبح تقول هو في جنة إذا مات، أعوذ بالله، عاصي عاصي، كافر كافر، فرق، لا تعامل المعاصي معاملة الكافر، هذا خارج الوسطية. فالوسطية إذن الاتباع قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن المشقة يجب التيسير، وأننا نرخص فيما رخص به رسول في رسول الواحد القدير، ولا نشدد في شيء رخص فيه، ولا ننقل الوجوب المستحب إلى واجب، ولا الواجب إلى كفر إذا تركه، وهكذا. فهي الوسطية ميزان السلف اتباعهم، هذه الوسطية.